الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والدعم الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النقطة الرابعة والأخيرة من نقاط المسألة الثالثة، وهي النقطة المتكفلة بنقاش نظرية الأشاعرة وبعض المعتزلة في كيفية فناء العالم. الأشاعرة بعض المعتزلة اتفق على أن فناء العالم إنما هو لوجود بقاء يبقي العالم، وبارتفاع ذلك البقاء لا يبقى العالم. وقد انقسم هؤلاء إلى قسمين: القسم الأول الذين قالوا بأن الفناء، بأن البقاء لا محل له، وذكر المصنف أن أبا الهذيل العلاف وابن شبيب من المعتزلة ذهبوا إلى هذا الرأي. وبالأمس نحن قلنا أن المصنف ذكر ابن شبيب في من يقول بأن فناء العالم بضد يسمى الفناء، وأعاد ذكره هنا عند الحديث عن نظرية من يقولون أن بقاء العالم ببقاء ويفنى العالم بارتفاع البقاء. إذا أردنا أن نجمع بين ذكر ابن شبيب هنا وهناك، خصوصا أنه لا يوجد فارق كبير بين الموضعين، فاحتمال الغفلة من العلامة بعيد جدا. فإذا أردنا أن نجمع لابد أن نقول هكذا: ابن شبيب يقول بقاء العالم ببقاء لا في محال، أما فناء العالم فبخلق ضد يسمى الفناء. وبهذا نخرج ذكر ابن شبيب في الموضع، فهو يقول العالم باقي ببقاء والعالم فاني بفناء. هذه النظرية أورد عليها المصنف إشكال، وهو أنه إما يلزم منها التناقض أو الترجيح بلا مرجح. وقلنا التقرير التناقض والترجيح بلا مرجح بنحوين. النحو الأول أن يقال لهؤلاء هذا البقاء الذي يفنى العالم بارتفاعه إما أن يكون جوهر أو يكون عالم. إن قلتم جوهر نقول هو كسائر الجواهر الموجودة في العالم، فلماذا يكون هو بارتفاعه ماذا؟ فلماذا يكون هو الذي يبقي العالم وبارتفاعه يفنى وليس العكس؟ الجواهر الأخرى هي التي تبقي وبارتفاعها. هذا ترجيح بلا. وعليه إما أن نقول لا علاقة بين هذه الجواهر وبين هذا البقاء في البقاء وفي الارتفاع فيثبت المطلوب، أو نقول كل واحد منهم يبقي الآخر ويرفع الآخر بارتفاعه فيلزم من ذلك الدور. هذا كله إذا قيل جواهر، وإذا قيل أعراض يلزم التناقض. أنتم تقولون لا في محال، فكيف الآن التزمتم بأنه عرض؟ العرض حقيقة أنه في محال. والتقريب الثاني أن يقال هذا البقاء إما واجب أو ممكن. إن كان واجب يلزم من ذلك استحالة أن يرتفع وينعدم العالم، بينما أنتم تقولون يرتفع وينعدم العالم. وإذا صار ممكن فهو كغيره من الموجودات، ما هي علة بقائه؟ وكيف يرتفع ويفنى وينعدم؟ لابد أن تلتزموا بأن ذاته هي التي تعدم ذاته، وهذا مستحيل، أو الفاعل يعدمه مباشرة أو ضد، وأنتم لا تقبلون بهاتين النظريتين وتقبلون بنظرية الرابعة وهي البقاء، فتلتزمون للبقاء ببقاء ويلزم التسلسل والترجيح بلا مرجح. لأنه لماذا تجعلون بقاء البقاء مبقي للبقاء؟ لماذا لا تعكسون تجعلون البقاء مبقي لبقاء البقاء؟ ما أدري واضح؟ هذا فيما إذا كان الجماعة يقولون أكو قصة. على كل حال ما تصلح للتسجيل إن شاء الله، بعد الدرس ذكروني ترتبط بما قلناه في ذيل التقرير. على كل حال القسم الثاني والذين قالوا بأن هذا البقاء في محله، وهؤلاء ناقشهم المصنف بلزوم الدور، إما المباشر أو الدور مع الواسطة، إما الظاهر أو المظهر. لماذا؟ لأنه إذا كان البقاء قائما بالعالم في محلين، يعني عرب خب، فالعالم لكي يبقى في الآن، لكي يكون في الآن الثاني، حط التربة هنا ونشرب بعدها وضع التربة يعني الآن الصح
أيضا
الساحة. إحنا اليوم خلنا نصير مضطرين مدرنا قلت نستخدم الصبورة. لو كان البقاء عرب فعندنا الآن هذا العالم صحيح، وهذا البقاء العالم له آنات. لو كان البقاء عرض يعرض العالم ويبقي في هذه، ثم إذا ارتفع يرتفع العالم. نقول لكي يكون العالم هنا لا بد أن يثبت البقاء، فكون العالم ثبوت، وعن وجود العالم ثبوت العالم ليس أمراً زائداً على العالم. كون العالم في هذا الآن ليس أمراً زائداً على العالم، لا يوجد عندنا شيء عن عالم وكون، هو كون العالم أي ثبوت العالم في هذا الآن. كون العالم في هذا الآن يتوقف على البقاء، صحيح؟ هذا يعني أن العالم في وجوده في الآن الثاني يتوقف على البقاء. وفي نفس الوقت تقولون البقاء عرض يقوم بالعالم والعرض يتوقف على وجود الجواب، فكون البقاء هنا أيضا يتوقف على العالم، فالعالم هنا يتوقف على البقاء والبقاء هنا يتوقف على هذا الدور. هذا الدور مباشر أو مع الواسطة؟ نقول الكون هنا، كون العالم هنا في العبر عندي حرف الكوف سكوف
تعمال.
الكون هنا إن قلنا هو عين بقاء العالم، ليس تعبير آخر، ليس إلا تعبير آخر عن البقاء، صار البقاء متوقفا على مباشر. أما إذا قلنا لا، الكون هنا غير البقاء وإنما هو معلول للبقاء، سيكون الدور غير مباشر. البقاء علة لكون العالم هنا، وكون العالم هنا يكون ماذا؟ علة للبقاء، فيلزم أن يكون الدور غير مباشر. الآن التطبيق، بارك الله فيكم. قال وإثبات بقاء
وعليكم السلام.
لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع النقيضين. أقول ذهب قوما منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باقي ببقاء موجود لا في محل، فإذا انتفى ذلك البقاء، انتفى ذلك الجوهر. يقول هنا ليس مراده النظر إلى ابن شبيب، يقول ابن شبيب يذهب إلى أن بقاء العالم ببقاء وفي السابق يفنى العالم بفناء، ولكن هو يشترك هو مع الأشاعرة الذين يقولون بأن بقاء العالم ببقاء ويرتفع العالم، هو يقول بفناء، هم يقولون بارتفاع البقاء. والمصنف أحال هذا المذهب أيضا، قال هو محال باستلزامه المحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين. طبعا هناك بحث تعرض له الفلاسفة في حقيقة الاستلزام، استلزام المحال، كيف يكون أمر المعدوم مستلزما لأمر معدوم، الأمر المحال مستلزم عندهم بحث في تخريج حقيقة هذا الاستلزام. نحن الآن نفتح لكم نافذة إذا أردتم المتابعة تابعوا هذا البحث. يقول وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين، أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع. والذي خطر لنا في تفسير ذلك أمر، فالعلام يقول فعلا ما أدري الخاجش يقصد، عبارته جدا مغلقة، ولكن سبحان الله هذا العبقري الذكي المجد المجتهد العلام رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يخرج لنا معنيين كلاهما تام من عبارة المصنف، وهذا ما يجعل الإنسان فعلا في حيرة وذهول أمام هذه العقلية الفريدة. أنتم في هذا الزمان تسمعون من يكون خطيبا مشهورا يسمى بعلامة، من يكتب كتاب أو كتابين يسمى بعلامة، من يدرس سطح في الحوزة يسمى بعلامة، هذا فضلا عن من يكون مجتهدا. على كل حال لماذا يلغى التكريم مع المغيرة؟ يعني إذا كان المار قد هذه هي كلمة العلامة في زماننا هذا، أما في الزمن السابق العلماء ما كانوا يطلقون هذه الكلمة على أي أحد، كانوا يفردون العلامة الحلي. ليه؟ لأن العلامة الحلي في الفقه كان إمام الفقه في زمانه، وإلى الآن الفقهاء عيال يقتاتون على ما في سفرته، على فاضل مائدته رحمة الله تعالى عليه. وفي علم الكلام كتابه منهج درسي لأكثر من 500 سنة، مئات العقول الشيعية كبار عباقرة الحوزات العلمية مروا على هذا الكتاب أقروه ولم يغيروا، وهو للعلامة. هذا في علم كتاب واحد من كتب، كتاب واحد من كتب. وفي علم الرجال العلامة عنده كتاب الرجال، وفي علم المنطق عنده كتب متعددة، منها الجوهر النظيد، ومنها القواعد الجلية في شرح الشمسية. فهو لم يترك علما إلا وأبرز فيه تمكنه واجتهاده، لهذا سمي بيل
عالم الحلم.
زين شيخ السؤال كان الفرق بين آية الله لأنه في سبب تكون آية
الله؟ آية الله تطلق على المجتهد.
لا آية الله تطلق.
لا لم تكن.
يعني المستحدث.
نعم. لم تكن متداولة في الزمن السابق. كتداولها في هذا الزمان. على كل. يقول والذي أنتم من تشوفون المدرس يطلع كذا عرف أنه محبة يريد أن يقتل الوقت بمواضيع جانبية حتى لا ينكشف أنه غير محبة. يقول والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران، أحدهما أن يقال البقاء إما جوهر أو عرض والقسمان باطلان فالقول به باطل. أما الأول فلأنه لو كان جوهر لم يكن جعله شرطا لجواهر أخرى أولى من العكس، فإما أن يكون كل واحد منهما شرط لصاحبه وداره أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو ال. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لازم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود في محل، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا لازم. الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلان. أما الأول فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، والوجوب يستلزم عدم جوازه، وذلك جمع بين النقيضين. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته. هذا الذي انعدم لماذا انعدم؟ هذا البقاء الذي ارتفع لماذا ارتفع؟ خب من ذاته محب، من الضد لا تقبله، من الفعل لا تقبله، لابد أن تقول هو باقي ببقاء وارتفع. يقول فلأن عدم فقط دون آخر ترجيح من غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، وذلك جمع بين النقيضين، ولا إلى الفاعل ولا إلى الضد، وإلا لجاز مثله في الجواهر. فالقول بذلك هنا مع استحالة بالجوار ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك ترجيح من غير. وأيضا يلزم التسلسل كما قلنا. خب قال وإثباته في المحال يستلزم توقف الشيء على نفسه، إما ابتداء أو بواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر، والمصنف أبطل ذلك باستلزام يتوقف شيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. وتقريره إن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، هذا بينا، لكن حصوله في الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو معلوله. الكون في الآن الثاني إما هو البقاء أو شيء ماذا معلول. إن كان هو البقاء لازم الدور المباشر، إن كان معلول البقاء لازم الدور غير مباشر. يستلزم من الأول توقف شيء على نفسه ابتداء، ومن الثاني توقفه على معلول المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة. فهذا ما يمكن حمل كلامه رحمة الله تعالى عليه. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني، هذه هي أهم مسألة يمكن أن تبحث أو بحثها المصنف، يمكن أن تبحث في أبحاث المعاد وبحثها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا المقصد، يعني في هذا المبحث مبحث المعاد. وهذه المسألة معركة آراء بين الفلاسفة والمتكلمين والمحدثين، لهذا الحديث فيها يقتضي أن نخوض في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى في ذكر الأقوال في مسألة المعاد الجسماني. في مسألة المعاد الجسماني توجد أقوال متعددة، واستقصاء هذه الأقوال يحتاج إلى أكثر من درس، لهذا نحن نقتصر على ذكر بعضها. وينبغي أن تلتفتوا إلى الفرق بين كل قول وقول حتى تميزوا بالدقة بين هذه الأقوال. القول الأول هو قول من أنكر المعاد الجسماني لإنكار أصل المعاد، لأنه يقول لا يوجد معاد أصلاً، فهو ينكر المعاد الجسماني من هذه الجهة. وهؤلاء هم الفلاسفة الماديون وأهل التناسخ والدهريون الذين يقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء أنكروا وجود معاد جسماني، قالوا أصلاً لا توجد نشأتان، وإنما عندنا نشأة واحدة، نحن نتنقل في هذه النشأة من جسد إلى جسد ومن بدن إلى بدن. من هنا الفلاسفة علماء الكلام الذين أرادوا أن يثبتوا المعاد تعرضوا لمسألة إبطال التناسخ في بداية أبحاث المعاد. صدر المتألهين في بداية الجزء التاسع الذي خصصه لبحث مسألة المعاد، أول المسائل التي بحثها في بداية الكتاب هي مسألة إبطال التناسخ. ليه؟ لأنه يريد أن يقول باستحالة أن تعود النفس إلى جسد ملكي في هذه النشأة، وبهذا أراد أن يبطل هذا القول. وهنالك بحث طويل إذا أردتم أن نخوض فيه نخوض فيه. هل ما ذكره صدر الشيرازي أو ما يسمى عند أتباعه ومحبيه بصدر المتألهين من أدلة وبراهين لإبطال تامة في نفسها أو ليست بتامة؟ على نحو النتيجة ليست تامة، لا يوجد دليل عقلي يثبت. لا، لا بد من بحث هذه المسألة لمن أراد أن يتوسع في هذه الأبحاث. الذي يريد أن يقول أنا عقيدتي في جميع الأشياء قولي في جميع الأشياء قول آل محمد، اللهم صل على محمد، ويريح نفسه ولا يبحث هذه الأبحاث وهذه المسائل، ليس معني بأن يتعرض لأدلة الفلاسفة لإبطال التناسخ. أما الذي يريد أن يكون محققا في هذه المسألة ويكون له رأي في مسألة المعاد، لابد أن يبحث كل مسألة مسألة، كل جزئية جزئية، لكي يرى أي دليل هو تام يوصل للنتيجة التي يريدها وأي دليل ليس بتام. من الأدلة التي أقيمت لإثبات المعاد دليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن هنالك جوهر وراء الجسد يسمى بالنفس، وهذا الجوهر لا يفنى بفناء الجسد. هذا يجعلنا ندخل في بحث إثبات وجود النفس وأن النفس لا تتغير. وهناك أدلة البراهين، مدري الحجج البالغة، نسيت العنوان بالدقة، في إثبات تجرد النفس الناطقة 80 برهان ذكرهم الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله في هذا الكتاب، فقط في إثبات كتاب كامل في إثبات تجرد النفس. هذا يحتاج ماذا؟ أن نبحث نمر على هذه الأدلة لكي ننقح المقدمة الأولى. ثم تأتي المقدمة الثانية وهي إذا ثبت وجود جوهر النفساني في المقدمة الأولى، نقول هذا الجوهر النفساني بعد فناء الجسد وتلاشي يستحيل أن يعود في جسد مثله الذي يسمى بالتناسخ، يستحيل التناسخ. النتيجة ما هي؟ هنالك ماذا؟ نشأة أخرى تذهب إليها النفس ولا تعود إلى هذه النشأة، فنبطل نظرية إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، لأن نموت ونحيا معناها أن الروح تخرج من جسد وتذهب إلى جسد على بحسب رتب النفس كما يقولون تعود، تارة تعود إلى جسد النباتي، تارة تعود إلى جسد الحيواني، وتارة تعود إلى جسد الإنسان. الذي يريد أن يحقق مسألة المعاد بالدقة لابد أن يقف عند هذا الدليل ويرى هل هو تام أم لا، ويوقف عند هذا الدليل يستدعي أن يبحث مقدمتي بالتفصيل ويرى الأدلة التي قيلت على المقدمة الأولى والأدلة التي قيلت على المقدمة. خو على كل حال
هذه المسألة بناء على أنه
لا هم يريدون أن يقولوا كما هو ظاهر الآية، نحن فقط عندنا هذه النشأة، إنما هي حياتنا الدنيا، لا يوجد نشأة أخرى، نموت ونحيا. نعم،
لماذا قدموا
الموت؟
لا
يستفاد
من هذا التناسق، لأن هم يريدون الأصل هكذا، الأصل في الآية نحيا ونموت، إن على
الدليل
لا يوجد
حياة
بعد الموت.
لا، يعني هم يريدون يقولون الذي سيقع أننا سنموت وسنحيا، هم الآن أحياء. نعم، فهم يتحدثون نحن سنموت ثم نحيا، سنموت وهكذا نموت في هذه، إنما هي حياتنا الدنيا، لا يوجد حياة غير هذه الحياة. إذا ما الذي يحصل؟ قالوا نموت ونحيا.
بس النكتة البلاغية اللي أخذناها في كتبنا موجودة، هذه ليست على النحية، الآية شيء عن نحن لا منتشر غير المرض، حتى قال الأستاذ هكذا هي الأصل في الآية نحيا ونموت بناء على مبدأ الدين، فكيف استفاد؟
حتى نحيا، كيف نحيا؟ نحيا عن موته
الأصلية،
لا نحيا عن موته،
ينتقل خاصة،
لا نحيا عن موته. هذا نقل لقول الدهريين، قالوا إنما هي حياتنا الدنيا،
الحياة الأولى ثم نحيا
ونحيا، نموت
ونحيا.
لا لا، الظاهر أنهم يقولون نموت ونحيا، هؤلاء دهريون. نعم، يقولون الدهر باقي ونحن وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا، نموت ونحيا، نموت ونحيا. نعم هكذا هم، هكذا هؤلاء. على كل حال، سواء الآية ناظرة إلى قول من يقول نموت ونحيا أو ليست ناظرة إلى هذا القول، هذا لا يعني، الذي يعنينا هناك من يقول أن التناسخيون موجودون في الهند، عبدة الفئران يقولون هذه الفئران فيها أرواح أبائنا وأجدادنا، ولذلك يحترمون الفئران ويقدمون لها أفضل الأطعمة. هم هكذا هم يعتقدون أما لماذا أنا لم أبحث يعني ما هو المية والسبب لاعتقاد، لكن الدهريون موجودون سواء كانت الآية تنظر إليهم أم لا، الذين يقولون بأننا نموت ونحيا، التناسخيون موجودون سواء الآية كانت ناظر إليهم أو لا. القول بأنها على نحو اللف والنشر غير المرتب، هذا خلاف الظاهر، الظاهر في الترتيب قالوا نموت ونحيا، هذا هو الظاهر، نحتاج إلى قرينة. وكون مثلا المتكلم يجد نكتة بلاغية، هذا ما وصل إليه عقله، هو عقل هذا الكاتب ليس بالضرورة هذه النكتة البلاغية في محلها، لعل القرآن لاحظ نكتة أهم من هذه النكتة وأدق خفيت على هذا الكاتب، هذا ليس إلا استظهار لهذا الشخص، لا يمكن التعويل.
شيخنا يقصدون بموت يعني قبل أن يدرك، يعتبرون أنفسهم ميتين، ثم لما
وجدوا بها الحياة ترى. لا، الموت يكون هناك باحث أنه الموت في إحدى الآيات التي استدل بها، والحمد لله رب العالمين.